طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. هنبدأ النهاردة إن شاء الله مسألة علاج أمراض القلوب. وأنا سبحان الله كنت ربنا سبحانه وتعالى كان وضع في قلبي كده إن أنا أجيب، يعني أنا دايما بحب أحتفظ قوي بالأسئلة اللي بتبقى جاية من الجامعة، الأسئلة بتبقى جاية في النوادي، بحيث الأسئلة دي بيبقى فيها كثير من المعاني المهمة بالنسبة لنا. ودايما كل ما تكون القصة حد مننا عايشها بنقدر من خلالها فعلا إحنا نعالج أو نقول المشكلة يا جماعة كانت هنا والمفترض إحنا نعالج المشكلة كده. وسبحان الله يعني وأنا جاي يعني بجهز الأوراق وبطلعها فعلا وحطتها، وسبحان الله أنا نسيت. فأنا سبحان الله جالي الآن سؤال طويل شوية، وبيعبر برضه عن فتنة من فتن القلوب اللي هي فتنة الشهوات. هنحاول إن شاء الله بعد ما نخلص الدرس النظري ناخد جانب عملي، وده اللي هيبقى جاي معايا إن شاء الله في الثلاث دروس الجايين، أقدر أعرف المشكلة فين وأقدر أعالج. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا في الدنيا والآخرة. وبالنسبة للرسالة أنا لن يعني أي حاجة ممكن توضح مين صاحبة الرسالة أنا طبعا همحوها تماما، بحيث تكون هي دي مشكلة عامة، مشكلة وظاهرة واضحة جدا جدا، نحاول بقدر المستطاع نحن نحلها سويا إن شاء الله تبارك وتعالى. في البداية أحبابي تعالوا مع بعض نذكر بس عدة قواعد كده متعلقة بالأمور اللي هي النظرية في مسألة العلاج القلوب، وبعد ذلك بإذن الله تبارك وتعالى ناخد الدرس العملي سريعا كده إن شاء الله تبارك وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في الوقت، وأسأله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا وينور عقولنا حتى نعي عن كلامه ونعي عن كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مما لا شك فيه، أنا أصلت الدروس الماضية إن أخطر مرض ممكن يبتلى به العبد هو مرض القلب، وقلت لكم إن كما قال مالك بن دينار وغيره: ما ضرب العبد بعقوبة أعظم من عقوبة قسوة القلب، إن القلب ده يكون مريض. وذلك لأن مرض البدن أحبابي مهما كان المرض ده خطير، أظن أخطر الأمراض دلوقتي في الدنيا السرطان مثلا، أخطر المرض ده المرض الخطير ده لو أصاب الإنسان إن شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: إذا مرض العبد أنا قيدت عبدي فله عندي عهد، أي بالمرض، فله عندي عهد إن أعافيه أذره يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، وإن أقبضه أدخله الجنة. فمرض بدنه ما شاء الله وصله للجنة. إنما والعياذ بالله المرض لما يكون جاي في القلب ده والعياذ بالله بيهلك، بيرمي في جهنم على طول. وقلت لكم إن أعظم أو يعني أقل القليل من أمراض القلوب إذا دبت في القلب بتهلكه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. مش الكبر سيطر على قلبه، لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا مثقال ذرة كبر نزلت في قلبه ضيعته. فبالكم بقى لما المرض يزداد قوي ويكلبش في القلب كده. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا. كيف نتعامل مع أصحاب أمراض القلوب؟ أنا النهاردة بتكلم هو عن نفسي، أنا بتكلم نفسي النهاردة، أنا إنسان مريض القلب حقيقة، أنا إنسان مريض القلب، مش على سبيل التمثيل، لا، حقيقة أنا إنسان مريض القلب وعايز حد يتعامل معايا. هيتعامل معايا إزاي؟ للأسف مشكلتنا لسه أم من أماتنا امبارح بتكلمني، ابنها عمل شوية مشاكل، فبتقول لي هجيب ابني وأنا جاية، بس الولد خايف يجي، الولد خايف يجي، بيقول أصلنا لو جيت معاك للشيخ الشيخ هيقيم علي الحد. هما بيظنوا الآن أن الملتزمين لما بينظروا لغير الملتزم أن أنت هتطير رقبته. فينبغي علي من البداية أن احنا نكون، قبل ما أقول احنا يا جماعة، أنا بعد دلوقتي مجموعة من الأخوات أو مجموعة من الأخوة يكونوا بعد كده مربين فاضلين يربوا الناس ويعلموا الناس ويفهموا الناس ويعالجوا أمراض القلوب اللي عند الناس. لازم أولا أن أنا لما أشوف إنسان صاحب مرض قلبي والعياذ بالله لا ينبغي علي أن أكون مثبطا له أو معيرا له أو مغلقا لباب الرحمة في وجهه أو داعيا عليه، بل الأصل الخوف عليه والدعاء له. ده الأصل. الأصل أن أنت يا أختي بعد كده إن شاء الله لما ربنا يكرمك وتبدأ تعالج الناس من أمراض القلوب اللي في قلوبهم، ما ينفعش أبدا تعيريها، ده أنت كذا، ما ينفعش أبدا تثبطيها، ده أنت ما فيش منك أمل، ما ينفعش أبدا أن أنت تغلق باب التوبة، ده خلاص، ده أنت إلى جهنم وبئس المصير. ما ينفعش أبدا أن ندعو عليها روح ربنا مش عارف يعمل إيه، لا 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 لا، ليس هذا هو الأصل. بل الأصل أن أنا أبقى خايف عليه. أنا شفتك مثلا معصية، الأصل أن أكون خايف عليك. الأصل أن أنا ما أكونش عون للشيطان عليك، بل الأصل أن أنا أخذ بإيديك لربنا سبحانه وتعالى. حديث عجيب جدا جدا والله، لما وانا بحضر الدرس كده وقفت عليه تعجبت وقلت سبحان الله، فارق كبير بين تعاملنا مع المذنب ومن تعامل النبي مع المذنب. حديث رواه أحمد بإسناد حسن من حديث عبد الله بن مسعود قال: إني لأذكر أول رجل قطعت يده في السرقة، فلما نظرت إلى وجه النبي، واحد حرامي اتمسك وجابوه للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم رأينا الأسف في وجهه، رأينا الإيه؟ الأسف في وجهه. مش عشان أختها اللي كانت بتنافسها في الطاعة بقت أحسن منها أو وقعت في معصية أو حاجة تتريق عليها أو تسد باب الرحمة في وشها، أو لأن هي عصت ربنا تدلها ظهرها وما عادتش تكلمها، فكأن فرأينا الأسف في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. أنتوا عارفين يعني إيه الأسف؟ يعني البكاء. يا رسول الله، لما النبي قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، سيدة عائشة بتقول يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف حزين إذا قرأ القرآن سيبكي، رأينا الأسف في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. لازم حضرتك لما تشوفي إنسانة بعدت عن ربنا لازم هي تشوف في وشك إنك زعلان عليها، لازم هي تشوف في وشك إنك حريصة عليها، مش إنك متكبرة عليها أو بتبص لها من فوق قوي وهي تحت خالص. فرأينا الأسف في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا يا رسول الله كأنك كرهت قطع يده. احنا لما بصينا في وشك حسينا رسول الله انك كاره ان ايد الرجل الحرامي ده تتقطع. فقال صلى الله عليه وسلم: وما يمنعني لا تكونوا عونا للشيطان على اخيكم، لا تكونوا عونا للشيطان على اخيكم. نفس المعنى ده رايناه مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيرجم الغامديه لما خالد شتمها وقال يا خالد لا تشتمها، ولما جاء برضه عبد الله بن حمار اللي كان بيشرب الخمر والنبي صلى الله عليه وسلم اقام عليه الحد وبرضه واحد من الصحابه شتمه، فقال عليه السلام: لا تكونوا عونا للشيطان على اخيكم، لا تكونوا عونا للشيطان على اخيكم. يعني في اليوم اللي هتجي لك اخت من اخواتك عندها مرض قلبي وانت تشتد عليها، انت في اللحظه دي بتعملي حاجه معينه، الحاجه دي انك بتعين الشيطان ايه عليها، انك بتمكن الشيطان منها اكتر، لان هي اذا لم تجد قوه تقويها على الشيطان بتكون النتيجه ان الشيطان بيسيطر عليها. وهو ده المعنى اللي احنا لازم نفهمه. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: اذا رايتم الرجل منكم قارف ذنبا فلا تدعوا عليه. شفت واحد على معصيه اوعوا تدعوا عليه ولا تسبوه، ولكن ادعوا الله ان يعافيه، ادعوا الله ان يعافيه. شوفوا فهمهم ازاي يتعاملوا مع الناس اللي عندهم قسوه في القلب، ازاي النبي كان بيتعامل مع الناس اللي عنده قسوة في قلبه. يعني اللي سرق ده عنده مرض في قلبه اسمه مرض شهوة المال، سرق علشان شهوة المال. النبي لما شافه النبي وهو بيقطع ايده، او لما وكل النبي حد يقطع ايديه، النبي كان حزين. احنا محتاجين لما نيجي نعالج الناس او نعالج امراض قلوب الناس، محتاجين ان الناس يشوفوا مننا المعنى ده، محتاجين ان الناس يشوفوا مننا المعنى ده. اوعى في يوم من الايام تكون او حضرتك تكوني سبب انك تقفلي الباب في وش الناس. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا نفس المعنى ده في حديث ابي هريره: كان رجلان من بني اسرائيل متواخيان، وكان احدهما مذنبا والاخر مجتهدا في العباده. خدوا بالكم في التعامل، وليه النبي بيذكر هذا الكلام؟ عشان يقولك اوعى انت كانسان مربي هتربي الناس بعد كده او هتداوي امراض الناس، اوعى تعمل زي ما العابد ده عمل. وكان الاخر مجتهدا في العباده، خد بالك من الفرق بين المجتهد في العباده ومجتهد في العلم، فرق كبير جدا. العالم لما يشوف المذنب بيعمل ايه؟ حريص عليه، خايف عليه، انما مجتهدا في العباده جاهل ما بيفهمش حاجه اصلا، مش فاهم. وكان الاخر مجتهدا في العباده، وكان لا يزال المجتهد يرى الاخر على ذنب فيقول له اقصر، فوجده يوما على ذنب فقال له اقصر، قال خلني وربي ابعثت علي رقيبا، فقال والله لا يغفر الله لك، وفي روايه والله لا تدخل الجنه ابدا. كانت النتيجه ان صاحبنا العبد ده اترمى في نار. ليه؟ لانه في يوم من الايام يأس الناس، في يوم من الايام قفل الباب في وش الناس. فاول كلمه لابد ان احنا نؤكد عليها، انتم يا بنات يا اللي الواحد بيجتهد معاكم ان انتم تكونوا ان شاء الله مربيات بعد ذلك، اوعوا في يوم من الايام تقفلوا الباب في وش حد، اوعوا في يوم من الايام تعيروا حد، اوعوا في يوم من الايام تكلموا حد من طرف مناخيركم. ولكن الاصل ان انتم وانتم بتعلموا الناس، وانتم يا شباب وانتم بتداووا امراض الناس، يعني خليه يشوف منك انك زعلان عليه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع. النبي حزين، فرأينا الأسف في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الحسن بعض للأسف دي بنراها، بعض الناس ربنا عصم من الذنب وواحد تاني زميله وقع في الذنب بيعيره بيه، قال الحسن رحمة الله عليه: من رمى أخاه بذنب لم يمت حتى يبتلى بهذا الذنب. يبقى إذن القاعدة الأولى في قواعد العلاج، لما تيجي تعالج حد لازم حتما ولا بد أنه يرى مننا حزننا عليه، يرى مننا الشفقة عليه، يرى مننا أن أنا زعلان وخايف عليه. كده أنا باخد بإيديه لطريق الطاعة، وفي نفس الوقت بيأس الشيطان منه. لازم نفهم كويس جدا الجزئية دي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية، لازم من البداية الإنسان اللي جالي وقلبه مريض لازم أفهمه من البداية أن مسألة التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى مش مجرد كلام بيتقال. التوبة أو الرجوع لربنا سبحانه وتعالى، اللي عايز فعلا أن ربنا سبحانه وتعالى يصلح له قلبه لا يكون هذا أبدا بمجرد كلام. يا جماعة، اللي عايز يقرب من ربنا أكتر أو اللي عايز أنه يصلح من حال قلبه، عمرها أبدا ما هذا هيكون بالكلام، ولكن لابد يكون في الفعل. لازم نفهم كده والأخوات يفهموا كده. أنا زعلان على حالي، يا فرحتي يا فرحتي ان انا زعلان على حالي، او الاخت زعلان على حالها ومتضايقه ان هي مقصره في جنب الله، او متضايقه ان هي عندها مرض في قلبها وقاعده ليل نهار ما بتتحركش. استفدنا ايه؟ علشان كده علماءنا قالوا لنا القاعده الثانيه للي عايز ربنا سبحانه وتعالى يداوي له قلبه، لابد ان احنا نبين للناس او نبين لانفسنا ان التوبه او التغيير او اصلاح القلب لا يكون بالاماني، انما يكون بالعمل. لا يكون بالأمان إنما يكون بالعمل. قال علي بن الحسين زين العابدين: إنما التوبة بالعمل والرجوع من الأمر، وليست التوبة بالكلام، ليست التوبة بالكلام، إنما التوبة بالعمل. وقال إبراهيم ابن أبي عبلة قال: دخلت على عمر بن عبد العزيز المسجد فسمعته يقول: يا إبراهيم، اسمعوا يا جماعة، اسمعوا الكلام ده، يا إبراهيم بلغني أن موسى قال عليه الصلاة والسلام: إلهي إلهي، ما الذي يخلصني من عقابك، ما الذي يخلصني من عقابك ويبلغني رضوانك وينجيني من سخطك. يا رب إيه الحاجات اللي تخليني أنال رضوانك وأبعد عن سخطك وأبقى آمن من عقوبتك؟ فقال الله سبحانه: يا موسى، الاستغفار باللسان والندم بالقلب والترك بالجوارح. ان انا لو عايز اصلح قلبي مش هقعد قاعد في بيتي وزعلان ان ده حالي، لا، ده اللي هتكون نتيجة ان المرض هيزداد اكتر، ولكن ينبغي ان انا احول التوبة دي الى عمل. وكان الحسن يقول: ان المؤمن لا يذنب الذنب فلا يزال به كئيبا حتى يدخل به الجنة. المؤمن لما بيذنب ذنب بيفضل به كئيب، حزين على الذنب ده. الكآبة دي او الحزن ده بيدفعه ان قلبه من جواه بيندم، ان عينه ممكن تبكي، ان جوارحه كلها تقوم تصلي وتعبد ربنا وتجتهد في طاعة الله عز وجل. الكآبة دي اللي تحولت الى عمل تدخلك الجنة. قال الحسن: ان الرجل او ان المؤمن لا يذنب الذنب فما يزال به كئيبا حتى يدخل به الجنة. الذنب دخله الجنة لان الذنب خلاه حزين، زي ما هو دايما حال كتير جدا من اخواتنا واخواننا. زي ما نشوف صاحبة الرسالة أن أصيبت بمرض نفسي بسبب حزنها على معصيتها، حزنها على تقصيرها. المعنى ده أنا مش عايز الكآبة تخلينا نكتئب، أنا عايز الكآبة تحولنا لإيه؟ ها؟ لعمل. تحولنا لعمل. الاستغفار باللسان كما قال الله لموسى، الاستغفار باللسان والندم بالقلب والترك بالجوارح. وكان عطية العوفي يقول: بلغني أنه من بكى على خطيئته محيت عنه. يبقى إذن عايزين نفهم الناس يا جماعة، اللي جاي من البداية عايز يعالج قلبه من البداية، خلينا واضحين. اللي جاي علشان يسمع كلام في أمراض القلوب أو ياخد دورة في أمراض القلوب أو ياخد مذكرات وتترمى، ده لن يصلح الله عز وجل له قلبا، وإنما يصلح الله قلب الإنسان إذا تحرك. علشان كده مالك بن دينار كان بيقول: والله لو أعلم أن قلبي يصلح على كناسة لذهبت وألقيت قلبي هناك. انا لو حس ان قلبي هيتغير ان انا ارمي نفسي في مزبله، والله هروح ارمي نفسي في مزبله. مالك ابن انس لما كان بيشعر ان في قلبه قسوه يقول: فكنت اذهب الى محمد ابن المنكدر فانظر الى وجهه فيذهب فتذهب قسوه القلب. ناس بتتحرك. الصحابي راح للنبي قال: يا رسول الله جئت اشكو اليك قسوه قلبي، انا جاي اقول لك قلبي بقى قاسي، اعمل ايه؟ النبي يرشده للعمل. فالقاعده الثانيه يا اخواني واخواتي لازم نوضح الان للانسان اللي جاي وبيقول لي انا مريض القلب، اقول له: عندك استطاعه انك تشتغل؟ عندك استطاعه انك تتحرك؟ عندك استطاعه انك تعمل؟ يقول لي: لا انا هفضل حزين. اقول له: خليك حزين وحزنك ده هيزود المرض اكتر. تخيلوا معايا نضرب مثال كده عشان القاعدة دي. تخيلوا واحد مريض، تخيلوا واحد مريض أصيب بكآبة بسبب المرض، زعلان قوي بسبب المرض، ففضل قاعد في بيته حزين يعيط انه مريض. الانسان ده ممكن في يوم من الايام يعالج؟ ممكن؟ لا. ولكن امتى يعالج؟ انه يروح للدكتور ويقول له الوضع ويسمع منه، وبعد كده يتابع معاه ويروح له مرة واثنين وثلاثة، والدكتور يكتب له الدواء ويدفع فلوس، يدفع فلوس علشان الدواء. دواء اول مرة جابش نتيجة، يروح للدكتور تاني ويكتب له جرعة اقوى، ويروح للدكتور تالت ويكتب له جرعة رابعة، لحد ما ربنا يجيب الشفاء. هو ده اللي ربنا بيشفيه. انما يقول انا او تقول انا مريضة القلب وتفضل قاعدة في بيتها ما بتتحركش ولا بتعمل اي حاجة لصلاح القلب، لا، عمر ما ربنا يصلح القلب. فاذا لابد لمن اراد ان يصلح قلبه لابد انه يبدأ يتحرك. محمد بن المنكدر زي ما ذكرتوه قبل ذلك كان يطلع لما بيحس بقسوة في قلبه كده يطلع جري على المقابر، يقعد جنب مقبرة ويقعد يعيط. فواحد من التلامذة بتوعه يقولوا يا ده اكيد واحد من اهله حن لفراقه. تاني يوم يقول انا شفته في مقبرة تانية قاعد جنبها بيعيط. فقلت معقول ده واحد تاني قريبه حن لفراقه بيعيط. اليوم الثالث والرابع والخامس فقلت لا مش معقول كل دول بقى اهله يعني. فسألت احد اقرانه فقلت ما يصنع محمد بن المنكدر؟ يذهب الى مقبرة احد من اهله فيبكي بجوارها فيقول لا ليس هذا يصنع، كل هؤلاء اهله، كل اللي في المقابر دول اهله، ولكنه رجل يجد القسوة في قلبه فيذهب هناك ليحرك قلبه. ده واحد بيحرك قلبه، ده واحد بيحرك قلبه. يبقى اللي هنقوله النهاردة انت عايز تتعالج يقول اقوله طب يلا نبدأ قيام ليل، يقول لا مش عارف اصلي، اقوله لا اصلنا مش طب نصوم النهاردة، يقول اصلنا مش قادر اصل الجو حر، يبقى ده لن يداوي قلبه ابدا. مداوات مرض القلب لابد فيها ايه؟ ها؟ حركة وسعي. يا جماعة بعض الناس بيسافر أوروبا ويدفع مئات الآلاف علشان يتعالج، ده بفضل الله عز وجل إذا شاء الله عز وجل بيرجع بفضل الله يعني مشفي ومعافى. ليه؟ خد بكل الأسباب، اتحرك وبذل، وبذل المال وبذل الجهد علشان إيه؟ علشان يعافى. يبقى إذا القاعدة الثانية لما يجي لحد مريض القلب لازم أعمل معاه إيه؟ لازم أقوله من البداية يا جماعة إحنا محتاجين عمل. يبقى القاعدة الأولى إيه محمد؟ طيب القاعدة الأولى لا تغلق الباب في وجه أحد، لا تثبط أحد، بل المريض لما يجي لك يرى في وجهك الإيه؟ الرحمة والخوف والحزن عليه. القاعدة الثانية لابد أن نوضح للناس أن صلاح القلوب هيحتاج مننا الإيه؟ العمل. الأمر الثالث لابد من تفريغ القلب. لابد كده لما تتكلمي مع اخت جايه تقولك انا حاسه ان انا فتنت مثلا بشاب او كده، لابد لما تكلميها لازم تفرغي لها قلبها الاول، لان هي لا يمكن تقول لها تقومي يلا نصلي قيام ليل، هي مش هتحس بقيام ليل اصلا. ليه؟ لان قلبها مليان، مليان ذنوب ومعاصي والعياذ بالله. قال بعض السلف كما ان الاناء اذا ملأت فصببت فيه شيئا فاض، فكذلك القلب اذا ملئ بالذنوب والمعاصي فلا تنفعه المواعظ ولا ينفعه العمل. تخيل معايا دلوقتي كوبايه ميه حطيتها تحت الحنفيه والكوبايه اتملت خلاص لعينها وبدات تفتح الحنفيه، وانت بتفتح الحنفيه الميه الزياده اللي نازله بتعمل ايه؟ مش هتخش في كوبايه، ده هتطلع بره. ليه؟ لان الاناء خلاص اتملى. وهكذا القلب، القلب اللي مليان ذنوب ومعاصي او مليان فتن وامراض مهما اجتهدنا نقول له صلي قيام ليل، اقرا قران، اذكر ربنا، هيقول لك انا مش عارف اصلا، انا مش قادر اصلا. ما هو ده امر طبيعي. ليه؟ يقول لك ما انا صليت قبل كده ومش عارف وما حسيتش، انا قرات قران قبل كده ومش عارف ايه. ليه؟ هو المشكله ان احنا بدانا مع المريض ده غلط. المريض ده لازم نقول له انت لازم الاول تقتل نفسك توبه، تقتل نفسك استغفار، لازم تفرغ قلبك، قلبك ده لازم يتفرغ كده، نفضي اللي فيه وبعد كده نرجع ايه نملاه من جديد. وده القاعده اللي احنا دايما بنسميها عندنا التخليه قبل قبل التحليه، التخليه قبل التحليه. خدت بالك؟ تخيل معايا كوباية فيها مثلا شاي وبردت وانت حطيتها مثلا في الحوض في المطبخ وانت عايز تشرب مية، لو جيت فتحت المية على كوباية الشاي ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان الكوباية لما تتملى بس مش هتبقى مية نظيفة، ده هتبقى مية مليانة ايه؟ مليانة تفل شاي وشاي، مش هي دي المية اللي انت عايزها. بل لازم الاول تعمل ايه محمد؟ ها؟ لازم فضي اللي فيها الاول، فضي اللي فيها علشان المية تبقى نقية. فعلشان كده الخطوة الثالثة اللي هتعامل فيها مع نفسي أنا كإنسان مريض القلب، إن أنا هقتل نفسي استغفار، هقتل نفسي توبة، هقتل نفسي ندم. لأن دموع الندم دي لما بتنزل من العين قبل ما بتنزل في الأرض أو على هدومك أو جسمك، بتنزل على القلب تمسحه تنظفه. وده اللي احنا بنسميه دايما، عارفين اللي عنده فشل كلوي، ربنا يا رب يعافينا ويعافيكوا، وعنده غسيل كلى كل فترة، عارفين ايه قصة غسيل كلى؟ هو سحب الدم واحلال دم تاني وادخال دم تاني، على ما افهم يعني في حدود علمي. ونفس الكلام مريض القلب، مريض القلب احنا محتاجين نفضل القلب مما وقع فيه من امراض وذنوب ومعاصي وسيئات وكبائر، نفضل القلب علشان يبقى القلب مستوعب، عشان بعد كده لما نقرأ القرآن يبقى مستوعب، لما نقول نصلي قيام ليل يبقى مستوعب. علشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ايه، ان العبد اذا اذنب ذنبا نكتت له في قلبه ايه، حديث اللي خدناه الدرس اللي فات قلت لكم ده من رحمه ربنا، انه قال نكتت له في قلبه وما قالش نكتت له ايه، لكنا اتفضحنا، كنا هنتفضح لو نكتت له في وجهه. فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، يرجع القلب تاني إيه؟ أبيض. القلب الأبيض ده اللي يقدر بعد كده بقى يستوعب. يا حبايبي لما ربنا يقول كلا بل ها ران على قلوبهم، العلماء قالوا الران ده هو عبارة ذنب على الذنب، فإذا ذكر لا يتذكر، وإذا وعظ لا تنفعه الموعظة. ليه؟ تخيل معايا النهاردة، تخيل معايا النهاردة أنا يعني القلب ده متغطي بعدة أغلفة، خدت بالك، عليه ران وعليه غلف، وقالوا قلوبنا غلف، وعليه اقفال وعليه خطم، كل الحاجات دي موجوده على القلب. يجي الخشوع عايز يخش القلب بهذه الصوره، ممكن يخش؟ هو مش هيعرف يخش اصلا. فبتكون النتيجه الاساسيه ان الانسان مننا بيبقى يعني اذنب من فتره ورجع بقى يقول انا هصلي بقى، ويبدا يصلي فعلا ويصلي الله اكبر، ومع ذلك مش حاسس، يجي يقرا القران حاسس القران تقيل جدا على قلبه. صح؟ ليه؟ أصل أنت ما فضتش الأول. فضوا يا جماعة، فضوا القلوب، فضوا المعاصي اللي جوه علشان القلب بعد كده يبدأ يستوعب. علشان كده أبو سليمان الضراني رحمة الله عليه كان يقول فرغوا القلوب حتى تعي الموقف بين يدي الله عز وجل. اللي عايز فعلا يعيش بقى أنه واقف بين إيدين ربنا دلوقتي، ده لن يكون أبدا إلا بعد تفريغ الإيه؟ إلا بعد تفريغ القلب. فالخطوة الثالثة المهمة جدا لازم نبدأ مع الناس من البداية مع أول خطوة، يا جماعة توبوا، يا جماعة استغفروا. حاول دايما أنك تشغل بال المريض قلبيا ده أن الاستغفار ده هو النجاة بعد فضل الله عز وجل. قال المعتمر بن سليمان قال لي أبي إن لقمان الحكيم قال لابنه أي بني عود لسانك اللهم اغفر لي. هو ده المعالج الناجح اللي بيقول لابنه اللي عمل معاصي وعنده مشاكل في قلبه عود لسانك الاستغفار، انك تقول رب اغفر لي. فان لله ساعات لا يرد فيها سائلا. عود نفسك طول ما انت ماشي في الشارع يا محمد اللهم اغفر لي، راكب العربيه اللهم اغفر لي. عود نفسك دايما يا حسام طول ما انت ماشي اللهم اغفر لي. قولي للاخت اللي جايه لك تقولك انا مريضه جدا، قولي لها عودي نفسك انك تقولك اللهم اغفر لي. ليه؟ لان لله عز وجل ساعات لا يرد فيها سائلا. وقال الحسن اكثروا، في روايه داوموا، في روايه ادمنوا الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقكم وفي اسواقكم وفي مجالسكم واينما كنتم، فانكم لا تدرون متى تنزل المغفره، فانكم لا تدرون متى تنزل المغفره. انا عايز اشغل الانسان اللي جاي وعنده والعياذ بالله مرض في قلبه، عايز اقول له خد بالك احنا محتاجين نطهر القلب، محتاجين نخلي القلب، ننظف القلب. فلما هننظف القلب هتكون النتيجه ان كل حاجه عندنا ايه، هتبقى سهلة بعد كده. علشان كده بنقول القاعدة الثالثة في علاج مرض القلب، لو عايز فعلا انك تكون معالج ناجح، لو عايز فعلا تكون معالجة ناجحة، لو عايز بالفعل تغير من حال قلبك، فرغ قلبك، فرغ قلبك. انك وانت ساجد بتستغفر، وانت راكع بتستغفر، وانت ماشي بتستغفر، وانت بتاكل بتستغفر، كل حاجة بتستغفر. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا الاصل. النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يحب يعمل حاجات قدام الصحابة كده حتى يقتدوا به. ابن عمر بيقول احنا كنا بنعد للنبي في المجلس الواحد رب اغفر لي وتوب علي كم مرة؟ 100 مرة. والنبي يقول انه لا يغان على قلبي وانني لا استغفر الله في اليوم 70 مرة. توبوا الى الله واستغفروه فاني اتوب اليه واستغفر 70 مرة. في رواية 100 مرة. ده كله ليه؟ هو النبي عايش بالمعنى ده، عايش بمعنى لابد من تفريغ القلب. النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة: قمت ذات يوم من الليل فتحسست النبي عمال ادور عليه كده فمش لقيتوش، فوقع في قلبي انه ايه ذهب الى احدى نسائه، فقمت اتحسسه فوقعت يدي على قدمه يقول: سبحانك وبحمدك اللهم اغفر لي، يقول: سبحانك وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك وبحمدك اللهم اغفر لي. ده وانت ساجد؟ وانا ساجد. فقالت عائشة: سبحان الله يا رسول الله، انت في شأن وانا في شأن اخر، ده انت عملت تفرغ قلبك وانا مش هنا اصلا خالص، ده انا كنت نايمة. تفريغ القلب انك وانت جنب زوجك نايمين مع بعض على السرير واحد، هو نايم وبيشخر وانت لسانك لا يفطر عن الذكر، هو ده المعنى. او العكس، انت نايم زوجتك نايمة ومش عارف في سابع نومة وانت لسانك لا يفرغ عن الذكر، زوجتك راكبة معاك في العربية وانت ساكت لسانك لا يفرغ عن الذكر، وهكذا. اللي عايز فعلا ربنا يشفي له قلبه يأكد على هذا المعنى. يبقى اذا فتحنا له الباب واكدنا له ان العمل ده لازم نجتهد فيه وهيحتاج العمل مش هيحتاج كلام، نبدأ نفرغ له قلبه. بعد ما القلب تفرغ نبدأ مرحلة الايه التحلية بقى، نبدأ نحلي له قلبه، نبدأ نملى له قلبه. ممكن يقول لي من البداية: طب ما انا قرأت القرآن يا ابو حميد ومع ذلك انا لسه ما حسيتش بطعمه، انا صليت ومش حاسه بطعم الصلاه. ما هو لازم من البدايه نفهم ان احنا لما هنبدا تحليه القلب مش من اول يوم هنجد الثمره. دي نقطه من النقاط اللي دايما بتعمل لنا مشاكل، اللي دايما بتبعدنا عن ربنا، ان انا بظن ان انا في اليوم اللي خلاص انا تبت فيه ورجعت لربنا وهقرا قران بقى ان انا في اليوم ده خلاص هجد طعم الايمان وهرجع الى سابق العهد. لا يا اخواني، لازم نفهم كويس جدا ان الانسان مننا اذا كان مبتلى بمرض قلبي وبعد ذلك تاب وقرر انه يفرغ قلبه وفرغ قلبه، انت لسه بتبدأ من جديد، لسه بتبدأ من جديد. عشان كده كان علي رضي الله عنه يقول ان الايمان يبدأ في القلب في صورة نقطة بيضاء، نقطة لسه، ده انت لسه مع اول يوم عبارة عن نقطة، يوم ورا الثاني ورا الثالث ورا الرابع مع الزيادة في العمل والمعاهدة بتكون النتيجة ان ربنا بيعمل لك ايه، بتبدأ انت تحس بطعم الايمان، بتبدأ تحس بطعم الايمان، ولكن تحتاج الى مداومة واستمرار. يعني مش اول يوم النهاردة بعد ما فرغت القلب وكترنا من طول الاستغفار انا هستشعر طعم الايمان، لا، قلبك لسه برضو في حالة نقاهة لا يمكن ابدا. يا اخواني، انا سائلكم بربكم، واحد عمل عملية وليكن مثلا اخطر الامراض زي ما قلتلكم الان مرض السرطان، عمل عملية واستأصل السرطان ده خلاص شاله، فرغ جسمه من المرض ده وهو لسه في المستشفى، وهو اول يوم في العملية، بعد اول يوم في العملية بيطلع من العملية يلعب ماتش كورة؟ ممكن؟ لا يمكن، ده الراجل جسمه مفتوح ومتبهدل وحالته حالة. وهكذا مرض القلب، ده لازم الاول يخش في فترة نقاهة وبعد كده يبدأ ايه تعود اليه قوته ايه تدريجيا لحد ما شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يعينه ويقويه ويقويه. ده معنى لازم نفهمه، لان ده نقطة من اخطر النقاط اللي بيبدأ الشيطان يلعب عليها. اهو انت ما تقبلتيش ولا انت تقبلت، ما انت لو كنت تقبلت كان زمانك حسيت بطعم الطاعة اللي كانت موجودة زمان، حسيت بطعم الخشوع بتاع زمان، حسيت بالقرآن زي زمان، كان زمانك بتعيط زي زمان. صح، ده باب من ابواب الشيطان. احنا لسه خارجين من مرض خطير، احنا لسه الان في دور النقاهة، القوة هتبدأ ترجع لينا بس ايه واحدة واحدة، لا نتعجل. اضرب ليكم مثال اخر، زي ما ضربت بمثال المريض اللي في المستشفى اضرب ليكم نموذج اخر بمريض برضه بمثال اخر. واحد عايز يكون عنده شجرة تفاح، هل من اول يوم بياخد فيه البذرة وبيرميها في الارض تاني يوم الصبح بيروح ياخد التفاحة بياخدها يا محمود؟ لا طبعا. ياخدها يا نور؟ لا طبعا، ولكن لازم يزرع ويجتهد وكل يوم يروح من بدري ويشتغل، تبدأ البذرة دي تطلع نبتة، انها تطلع ساق، الساق يطلع بعد كده ساق اقوى، ساق اقوى فروع واوراق، بعد فترة من المعاهدة والتعب والنصب بتكون النتيجة ان بتطلع له الايه الثمرة. احنا مش عايزين نتعجل ولكن نجتهد بقدر المستطاع، ونكون دايما قدامنا القاعدة اللي وضعها سيدنا علي ان الايمان لما يعود في القلب يعود كأنه نقطة نور بسيطة جدا جدا جدا، وبعد كده اللي بيحصل ها يبدأ ايه يزداد، وبعد ذلك يبدأ يزداد. طيب بأي شيء نبدأ؟ هنبدأ بايه؟ نبدأ بأهم شيء عندنا من الاشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى بيصلح بها القلب، وهي القرآن. وربنا سبحانه وتعالى في كثير من آيات القرآن وضح لينا يا جماعة اللي عندكم أمراض للقلب ركزوا في القرآن شوية. أنا هذكر الأمر ده بس دلوقتي ونخش في الجانب العملي من درس النهاردة. القرآن، قراءة القرآن باستمرار حفظا وعملا وقراءة وتدبرا، ده العبد لربنا سبحانه وتعالى بيصلح له قلبه اللي يبدأ يرجع للقرآن. قال الله سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال الله عز وجل: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وإيه؟ وشفاء لما في الصدور. الآيات دي كلها كده بتوضح لنا أن ربنا بيقول لكم اللي حس أن في قلبه مرض يبدأ يرجع للقرآن تاني حفظا. تروح على ايد شيخ وتبدأ تحفظ، تشوفي أخت من الأخوات تبدأ تحفظي على أيديها، جميل. أو سماعا زي ما كان سيدنا عمر لما خدنا في عبقرية عمر درس الماضي، لما كان عمر رضي الله عنه يقول لأبي موسى: شوقنا إلى ربنا يا أبا موسى فيسمع منه القرآن. نطبقها عملي في شيخ أنا بحب الصو جدا، مثلا الشيخ مشاري، أو مثلا أنا بحب الشيخ المنشاوي مثلا، اسمع له كتير يبدأ قلبك يتحرك. سيدنا عبد الله بن سعود كان بيقول: لما تيجي تقرأ القرآن لا تهزوه هز الشعر، ولكن قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، وحركوا به القلوب. فنبدأ بالقرآن، هي العودة الصادقة مرة ثانية للقرآن. الصحابة رضوان الله عليهم أظن أن أخطر الأمراض كانت موجودة في قلوبهم طبعا قبل الإسلام، يكفي أن مرض زي مرض الكفر والشرك كان موجود في قلوبهم، ومع ذلك لما نزل القرآن نزل على قلوبهم هدى وشفاء ورحمة. علشان كده وجدنا أن الصحابة بقوا الصحابة رضوان الله عليهم. لو عشنا بالقرآن كما عاشوا لطهرت قلوبنا كما طهرت قلوبهم. علشان كده قال ابن القيم رحمه الله، وياريت يا جماعة نركزوا أوي أوي في الآيات دي في الكلام ده، قال ابن القيم رحمه الله: وبالجملة فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر. ما فيش شيء أنفع للقلب، عشان كده بدأت بيه، أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين، وهو الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله، وكذلك يسجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة والتي بها فساد القلب وهلاكه. اسمعوا اللي جاية دي: فلو علم الناس ما في القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواه. احنا لو عرفنا قدر قراءة القرآن بالتدبر والله لننشغل بهذا عن اي دواء اخر. يبقى فتح كلامه بجملة رائعة وانهى بجملة رائعة، فبالجملة فلا شيء انفع للقلب من قراءة القرآن بالتفكر والتدبر، وختم بقوله: فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان تجعل القرآن ربيعة قلبي ونور صدري، ربيع قلبي ونور صدري، وجلاء حزني وذهاب همي. قال ابن القيم: وقوله أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري يجمع أصلي الحياة، الحياة والنور، فإن الربيع هو المطر الذي يحيا به الأرض فينبت الربيع. فالنبي صلى الله عليه وسلم ويكأنه يسأل ربه أن يحيي قلبه بالقرآن كما يحيي الأرض، ها؟ كما يحيي الماء الإيه؟ كما يحيي الماء الأرض الميتة. يبقى العودة الصادقة للقرآن إن أنت ترجع تاني، لو ما فيش شغل أقعد مع زمايلي بنقرأ قرآن، إنك ترجع تاني تسمع قرآن، وأكون على يقين إن كل آية بتنزل في هذا القلب تنزل عليه هدى وشفاء. زي ما انت بتاخد كده شريط الدواء حباية ورا التانية ورا التالتة لحد ما تخلص الجرعة اللي فيها 60 حباية ربنا يشفيك، فكذلك ايضا ايات القرآن تنزل على قلبك آية آية يشرح الله بها الصدر وينير بها القلب، ويجعل الله سبحانه وتعالى هذه الايات شفاء لما في صدورنا وقلوبنا. تعالوا مع بعض بقى ننتقل الى الدرس العملي. الدرس العملي نشوف صورة أو نموذج من النماذج، القلب لما يكون فيه إيمان، وإمتى الإيمان بينزل، وإمتى الإيمان ده يطلع يعود تاني، وازاي نعالج المشكلات اللي بتتقال. اذكر ليكم الموقف وبعد كده ان شاء الله تبارك وتعالى نبدأ نتكلم عن ازاي اقدر اعالج مشكلة لما تجيلي مشكلة زي دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا طبعا كل حاجة هتدل على هي مين مش هقولها. من الله عز وجل علي بالالتزام منذ 4 سنوات، أطيلت هذه السنوات وأنا أبحث عن صحبة صالحة تعينني على ديني وطاعة ربي، ولكني لم أجد، فكنت أجاهد نفسي وحدي على طاعة الله. كنت أستمع إلى العلماء وأنفذ ما يقولونه. وهنا النقطة دي نحط عليها كده رقم واحد، إن أول حاجة أثر في إيمان الأخت دي هو إيه؟ إن هي بتسمع كتير عن العلماء، وإيه الحاجة التانية؟ وتنفذ. الامر الثالث انها كانت خلاص، مش معنى ان انا لوحدي ان انا خلاص ابعد، لا، ده انت لوحدك هنيئا لك غربتك، فطوبى للغرباء. الاخت ما شاء الله بتقول انا كنت بجاهد نفسي، ودي المرحلة الثالثة. يبقى كانت بتجاهد نفسها، تسمع للعلماء، تطبق ما تسمع. وكنت اقرأ في كتب التربية الايمانية وتهذيب النفوس، واحاول تهذيب نفسي بقدر الامكان. ودي جزئية في غاية الاهمية، ان طلبها للعلم الدائم والمستمر والقراءة في الكتب اللي بتعالج القلوب ادت ان ايمانها ايه؟ ها؟ يزيد ويعلو. كانت لدي همة عالية في الالتزام والمشكلة. يبقى اذا لحد هنا الاخت بتدلنا ايه الاشياء اللي ممكن تخلي الايمان بتاعنا ايه؟ ها؟ يعلى. بتقول المشكلة أنني كنت أذهب إلى إحدى المكتبات الإسلامية بمكان ما، وكان هناك أخ يزعم أنه ملتزم وطالب علم ويحفظ بعض الأحاديث. أخذ يجذبني بكلامه في بداية الأمر، رغم أن يجذبني بكلامه في بداية الأمر، بدأ في بداية الأمر بأنه معالج للقرآن، وكان عندما ينظر إلي يقول أنت مريضة بالمس أو السحر أو شيء من هذا القبيل. فأخذ يعالجني بطرق غريبة لم يستخدم فيها لا آية ولا حديث، وأنا حسبته من الصالحين ولم أكن أشك في تصرفاته، علما بأنني لم تكن لدي خبرة في معاملة الرجال أو مكرهم. والله يا شيخ كنت مش عارف إيه، يعني اتصلت به بالشيخ في الهاتف لأسأله عن فتوى لابعد نفسي. بتقول ان هي كانت الاخت بتخاف ان هي حتى تسأل شيخ من المشايخ في التليفون، عشان كانت خايفة على نفسها من الفتنة، وقدر المستطاع كانت بتبعد. ودي نقطة 5 تدلنا هي ليه كانت ثابتة، ان هي كانت عند مواطن الفتن بتعمل ايه؟ بتبعد. ماشي. ثم بعد ذلك اخذ الطريق انه صرح لي انه يحبني ويريدني للزواج، واخذ يأخذني بكلماته، ولكن لما جاء للبيت رفض أهلي لأنهم يرون أني ما زلت صغيرة. وأنا طيب، هذا الشخص بدأ بأنه يريد رؤيتي أو صورة لي فرفضته، ولكن كان يقنعني بالدين. فسألت بعض الداعيات في مسجد ما فأباحت لي ذلك، فرأى الصورة ثم رآني حقيقة بعد أن كشفت أمامه وجهي، ثم بدأ يطلب مني طلبات لا تجوز، وظللت أرفض كل ذلك وأبكي، وكنت أشعر أنني موضوعة في ابتلاء ولكنني ضعيفة في هذا الأمر. كان يقول أنه يريد هذا النوع من الالتزام، وكان يبرر لنفسه كل شيء. كنت عندما أذهب إلى المكتبة، خذوا بالكم من دي، كنت كلما أذهب إلى المكتبة أقول له أليست هذه خلوة؟ مش ده حرام؟ فيقول نحن في مكتبة عامة. كنت أقول له أنت متساهل، فيقول متساهل معك أنت. فأقول له لابد أن تكون هناك مراقبة لله عز وجل. تقول كل هذا كان سببا في أن انخفض الالتزام في قلبي، وبدأ بعد ذلك في معاملة أخرى معي، حتى أنه كان يريد والعياذ بالله الوصول معي إلى الفحشة، ولكن حفظني الله. كان يطلب مني أن أستغل أهلي وأن أفعل ما يريد وأن أقدم لهم النصيحة. وبعد ذلك تبت إلى الله وكسرت الشريحة اللي كان بيكلمها عليه، وغيرت الرقم لكي لا يعرف رقم هاتفي الجديد، ولم أعد أستطيع إلى هذا المكان، لأنني عندما أذهب فقط إلى أول الشارع أتذكر معصية فيأتيني انهيار عصبي. المشكلة الآن يا شيخ أنني منذ 6 شهور وأنا في هذه الحالة لم أعد أستطيع العبادة، بعد أن كنت أقرأ ورد القرآن 5 أجزاء في اليوم الواحد، وأقوم الليل وأكثر من جلسات الضحى كل يوم وأورد الأذكار وغيرها مع غض البصر، الآن لم أعد أستطيع أن أفعل كل هذا. أنا لست أدري يا شيخ كيف يكون الشخص قريبا من الله ثم يبتلى بفعل المعاصي قبل هذه الفترة عندما كان يحاورني هذا الشاب، وأقول أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علي وأن يعفو عني فيما ابتلاني به من هذه المعصية، ماذا أفعل؟ جزاك الله خيرا. هنا في بلاء حصل، هنا دي أظن قصة منتشرة جدا ومكرورة جدا. ممكن الشاب ده يكون شيخ على الفيسبوك، كنت بسأله أسئلة وبدأت المسألة تتطور لحد ما وقعت، كان معاه في القرص، كان معاه في العمل. تعالوا مع بعض النهاردة لما نشوف ان البنت دي ابتليت الآن بمرض في القلب. في البداية نبدأ نقسم كده حياتها لثلاث أطوار. الطور الأول هو طور الالتزام والهداية والقرب من الله. الطور الثاني نزول المرض في القلب بجزء يسير إلى أن تطور إلى والعياذ بالله مصائب. ثم بعد ذلك طور ما بعد الإيه؟ ما بعد الرجوع إلى الله بسبب هذا الذنب. تعالوا مع بعض نقسم كده الأمور دي علشان نبدأ نعرف المشكلة فين. وأنا عايزكم أنتوا بقى اللي بتبدأوا تقولوا لي من خلال القواعد دي خلينا ندرسها مع بعض. واحد، البنت دي ربنا يا ربي يحفظها ويكرمها ويثبتها على طاعته ويردها إلى دينه ردا جميلا. ابتداء البنت دي في بداية الأمر التزامها وقوتها وطاعتها وبعدها عن المعصية، إيه السبب وراه؟ إيه السبب وراه؟ أسمع منكم. قول أول حاجة سماع الدروس والقرب من العلماء وتنفيذ كلامهم، أدي حاجتين. إيه كمان حسام؟ جميل. إيه كمان؟ اجتهدها في عبادتها ومجاهدتها لنفسها. ايه كمان قالته في اخر الدرس اخر ورقة؟ ابتعادها عن الفتن، كانت اي فتنة بتيجي تقرب منها كانت بتبعد عنها. الامر اللي بعد كده اللي هي قالته في الاخر ان هي كان وردها في القرآن خمس اجزاء، محافظة على جلسات الضحى، محافظة على اوراد الاذكار بتاعت الصباح والمساء، محافظة على جزء من قيام الليل وهكذا. هنا القلب قوي ليه؟ لان القلب خد الثلاث حاجات. واحد بتقول انا كنت ببعد عن الفتن، وهذه الحمية اللي احنا خدناها درس اللي فات، حمية القلب عن مواطن الفتنة، صح؟ اتنين، القلب ما شاء الله اخذ ما يؤيد قوته اللي هي الايه قلناها درس اللي فات، الايمان والايه واوراد الطاعة، واوراد الطاعة. وبعد ذلك كانت لا تفعل المعاصي ومبتعد عنها قدر المستطاع، وده الايه وكانت تدوب على الاستغفار والتوبة، وده اللي احنا كنا بنسميه استفراغ القلب المواد السيئة. طيب بعد كده المشكلة بدأت منين؟ المشكلة بدأت منين؟ المشكلة بدأت ان هي سمحت لنفسها بمعصية وان كانت صغيرة، وهي دي دايما مشكلة امراض القلوب، بتبدأ بحاجة بسيطة وبعد كده تبقى ايه؟ تبقى مصيبة، تبقى مصيبة. ان هي بدأت بمجرد كلمة مع انت راح تشتري كتاب، تشتري كتاب وتمشي، انما يقولكيش انت كذا، لا اعملي كذا. اوعوا يا جماعة في يوم من الايام نسمح لانفسنا بالاختلاط تحت اي مسمى كان. مشكلة الاخت ان هي بدأت بمعصية، مرض القلب دخل في قلبها بسبب معصية الا وهي الاختلاط، تحت بقى اي مسمى، تحت مسمى الدعوة، تحت مسمى العمل الدعوي في الجامعة، العمل الدعوي على الصفحات بتاعة الفيسبوك، تحت مسمى مثلا العمل الخيري، تحت مسمى لا يسمح أبدا بهذا الأمر. فورا أخت ما شاء الله في قمة الالتزام، هو أخ بيقول إن هو حافظ وعامل ومسوي، واتفرج هما ماذا حدث لهم. المشكلة جت منين؟ بدأت بمعصية، هنا المعصية بدأت تنزل في القلب، وإحنا قلنا إن أخطر ما يفسد على الإنسان قلبه، الدرس اللي فات كنا قلنا إيه؟ المعصية نزلت في القلب، بدأ القلب يبوظ. يبقى إذا من البداية اللي عايز نفسه يحفظ نفسه من الفتن يواظب على أوراده وطاعته وقربه من الله، اللي عايز فعلا ربنا سبحانه وتعالى يثبته لا يعرض نفسه لأرض الفتنة. المشكلة استصغارها للذنب، كانت كل شوية تروح تقوله طب كذا، يقول لا لا كذا، طب انت بتروح ليه؟ ما هي دي غلطة تانية. الغلطة التانية المفترض ان انا عرفت ان الأرض دي أرض فتنة، هذا الإنسان مريض القلب حتما ولابد، وبخاصة لما قالت بعد كده ثم اكتشفت بعد ذلك أنه متزوج ولديه أولاد وكان يتسلى بي، وكان يتسلى بي. يبقى إذن إيه اللي خلى المرض اللي عنده والعياذ بالله المرض القلب اللي موجود عنده ليه انتقل عندها؟ لأن هي سمحت لنفسها أن هي تكون موجودة فين؟ في بيئة فتنة. وده اللي احنا اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت، قلنا أن اللي بيمرض القلب واحد الذنوب، وده اللي هي عملته. اتنين ايه كمان؟ وجودها في بيئة مليانة مرض. احسنتم، اللي احنا خدناه الدرس اللي فات انتقال العدوى، هو عنده مرض قلبي وانت شايف الكلام ده. هي بتقول انا كنت بقول انت متساهل، انت ما بتراقبش ربنا، احنا نازل خاف ربنا، وكان هو بيتساهل. هو ده انسان مريض القلب. فالقرب من الانسان مريض القلب ايه اللي حصل؟ ها اداله ايه على طول؟ اداله العدوى. الامر الثالث استصغار الذنب، استصغار الذنب وعدم تقدير ان الذنب ده ممكن يوصل لذنب اخر. ودي نقطه لازم ناكد عليها يا اخواني واحبابي، مرض القلب ان ما كنتش هتتعامل معاه بحسم هتضيع وهتتعب. كان سهل بن عبد الله السري يقول ليست اللعنه، ليست اللعنه بسواد في الوجه، ولكن اللعنه ان تذنب الذنب الصغير فلا تخرج منه الى ما هو اكبر منه، ما تخرجش منه الى الشيء اكبر منه. هو ده اللي كان بيحصل. المساله في البدايه كانت مجرد كلام، سؤال عن كتاب، كانت النتيجه بعد كده ان ايه اللي حصل؟ ها بدا المساله ايه تكبر. هي دي بقى اللعنة، ان الانسان لا ينتقم من ذنب الا الى ذنب اكبر منه. وهنا المرض بعد ما كان بسيط في القلب يبدأ المرض ايه يكبر وعياذه بالله. الشاب ده النتيجة الاساسية ان بسبب الاستمرار في الذنوب كانت النتيجة ان انسلخ من قلبه استقباح الذنب. وده اللي احنا اتكلمنا عليه الدرس اللي فات، ان من عقوبة الذنب على القلب انه ينسلخ من القلب تعظيم الذنب، فترى مبيح لنفسه. تخيل كلام ابن القيم والله بالنص، لو حد معاه المذكرة بتاعت الدرس اللي فات هيجد الكلام ده، انه بصوا فيزداد في قلبه دافع المعصية ويقل في قلبه دافع التوبة، فلا يزال دافع التوبة يقل ودافع المعصية يزيد حتى يستمرئها ويستبيحها لنفسه. مش ده الكلام اللي خدناه الدرس الماضي؟ يبقى اذا اللي عايز ربنا سبحانه وتعالى يشفي قلبه فورا سيب الفتنة، ابعد عنها فورا، ابعد عنها. ليه؟ لان المشكلة البداية بدأت بكلمة وهي بتقول النهاية هو كان عايز يوصل فين؟ للفاحشة والعياذ بالله. لازم نقدر الخطر. الهم النفسي اللي البنت موجودة فيه الان والكرب اللي هي عايشة الان ده امر ناتج ببساطة جدا 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 عن ايه؟ عن الذنب، عن الذنب. لان من مشاكل الذنب لما الذنب ده بينفجر في حياة الانسان بيصيبه والعياذ بالله بضنك المعيشة. ضنك المعيشة ده لفظ القرآني، اللفظ الحياتي بتاعنا، مهمومة كئيبة عندها توتر نفسي عندها مش عارف ايه وهكذا. ومن اعرض عن ذكر فان له معيشة ضنكا. كانت مشكلة الذنب اللي وقعت فيه ان المشكلة لما الذنب انفجر لعادت عارفة تصلي، مش هو ده الكلام اللي بنقوله؟ لعادت عارفة تصلي ولعادت عارفة تعبد ربنا. وده الكلام اللي علماءنا علموه لنا لما قالوا لنا ان العبد لا يذنب الذنب يحرم به الايه؟ يحرم به الطاعة. ابن مسعود واحد بيقوله مش قادر اصلي الجماعة، قال والله ما حرمت الجماعة الا بذنب. ولما كلمه الفضيل بن عياض واحد بيقوله مش قادر اقوم الليل، قال له قيادتك ذنوبك. يبقى اذا اللي الاخت فيه الان مش مرض نفسي تروح فيه عند مستشفى مجانين او تروح فيه لطبيب نفسي، لا ده دي اثار المعاصي عليكي، ده دي من اثار المعاصي عليكي. طيب عايزين بقى حد كده النهارده؟ طب تعالى تعالى. خدنا درس النهارده، الان احنا جايين لنا انسان مريض القلب، جايين لإنسان مريض القلب. إنسان مريض القلب ده وهي جاية بتقول الآن إن هي مصابة بهم شديد ومحتاجة نصيحة، أنت دلوقتي شايف إن هي تبدأ منين؟ وعايزك تطبق القواعد اللي أنت خدتها النهاردة مع الأخت دي، توجه لها نصيحة. يا ترى تقول لها إيه؟ وتحاول بقى أهو ده التطبيق العملي. أنا عايز النهاردة، أنت الآن مربي، أنت الآن إنسان بتجتهد إنك تعالج بنت الان مصابة بمرض في قلبها، يا ترى هتبدأ الكلام معاها منين؟
السلام عليكم. هو بدأني انا يعني في نقطة هنا ممكن اتكلم فيهم. بس هو اولا هو حتة المواظبة على الطاعة ممكن تورث في القلب اللي هو الامن من مكر الله.
جميل.
زي مثلا ابليس وقارون. جميل. هو وصلوا لدرجة من الطاعة اللي هم يعني حسوا اللي هم خلاص اللي هم وصلوا لمرحلة اللي هو خلاص هو اعبد اهل الارض او اللي هو خلاص بيشقع في معصية. فدوت يعني بيدي للإنسان أمن من مكر الله، فده بيكون سبب اللي هو في وقوع في المعاصي واللي يعني يزيد بقى في المعاصي. النقطة الثانية اللي هو إنما تأكل الذئب من الغنم القاسي، فهو فانا اعتقد اللي هو الواحد مهما كان الواحد لما بيقع بيلاقي اخ بيشده، الصديق او الصاحب ساحب. فيعني الواحد لما بيبعد صديقي لو فعلا اخي في الله هو هيحس بيه قبل ما انا احس، فهو يبدا يشدني تاني بطريقه الطول.
عايزك الان انت تعرض عليك الاخت دلوقتي اللي هي مريضه ومحتاجين ان احنا نوجه لها نصيحه.
تمام.
اول حاجه عن النهارده
هو بادئ ببدء طبعا هي استعانه بالله وال 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 والتوبه والندم على المعصيه. الامر الثاني اللي هو تبريغ القلب من المعاصي والشهوات والشهوات عن طريق الندم على ما فات والبكاء. المواظبه على الطاعات والتدبر واستشعار الايات والمعاني.
طيب تعالوا بقى مع بعض كده. انا كده بدات خلاص الحمد لله، يعني خلاص بدات الحمد لله اثق ان القواعد بالنسبه لنا بقت سهله، بس هتحتاج تمرس. تعالوا مع بعض كده نشوف النهارده نعمل لنفسنا خطوات. نقول لاختنا ايه؟ نقول لها انت اختنا واحنا خايفين عليكي جدا وحريصين عليكي جدا، واحنا والله العظيم يعني نشعر بما انت فيه الان، ويمكن انا من جوايا حزين حزن اكتر منك بسبب ان انت بعدتي عن ربنا سبحانه وتعالى شويه، وانا خايف عليكي. ده كله لازم اقوله، الاخت تقوله الاخت والاخ يقوله الاخ، احنا خايفين عليكي، احنا لازم والله. انا وانا بقرا كلام الاخت والله العظيم انا فعلا من جوايا انا كنت بتقطع فعلا حقيقه، لان ده لما اشوف انسان بعد عن ربنا انا بخايف عليه جدا. فانا عايز اقولها احنا والله كلنا خايفين عليكي، ونسال الله سبحانه وتعالى انه يثبتك على ما انت عليه الان من التوبه والرجوع الى الله سبحانه وتعالى، ونسال الله سبحانه وتعالى انه يطهر قلبك من كل هذه المعاصي. وكويس جدا ان انت بدات تاخدي خطوات. يبقى الامر الاول ان لازم اختنا الان، لازم اختنا الان لو حد من زملاتها عارفين قصتها ولما اتقالت الكلام عرفت هي مين، لازم اخواتها كلهم ياخدوها في حضنها كده، في حضنهم كده، وتحس منهم ان هم خايفين عليها، وتحس منهم ان هم مشفقين عليها. واذا كانت الاخت بتقول هي وحدها ففي عندنا اكتر من 100 اخت جوه، اكتر من 150 اخت جوه. ال 150 دول كلهم اخواتك وكلهم حريصين عليكي وكلهم ياخدوا بايديك ان شاء الله تبارك وتعالى ويعينوك على طاعه ربنا سبحانه وتعالى. فالامر الاول لازم الناس تشوف، لازم الاخت دي ترى من اخواتها الان اللي يعرفوها حب لها وخوف عليها وحرص عليها. مش معنى اللي هي اذنبت ندوس عليها برجلينا زي ما بعض الناس بتعمل. والد كريم ايام ما كنت بدي في صبر نصة، ايام ما كنت اتنقلت هناك جالي بيقول لي انا اول مرة انا بسمع الدروس وكده، فحبيت اجيب بنتي، فجبت بنتي، فقامت اخت منتقبة واخدة شريط عن الحجاب وقامت رمياه في حجرها كده، وقالت لها اسمعي بقرف كده، كل ده عشان بنتي كانت لابسة ضيق شوية. كانت النتيجة ان البنت كرهت المسجد ومش عايزة تخش، ويقول لي فين وفين ان البنت خلاص اقنعتها ان هي تجيلي تاني. هنا المشكلة فين؟ هنا البنت خرجت من المسجد ومش عايزة ترجع تاني. احنا هنا عملنا ايه؟ لا تكونوا ها عونا للشيطان على اخيكم، لا تكونوا عونا للشيطان على اختكم، ولكن خدوها واحضنوها وقولوا لها احنا معاكي مش هنسيبك، الاخوات مع الاخوات والاخوة مع الاخوة وهكذا. الامر الثاني نقول لها يا اختي اللي حصل شيء كبير مش بسيط، وينبغي ان احنا نقتل نفسنا الفترة الجاية طاعة وعبادة. خدوا بالكم من ترتيب الكلام هنعمل ايه، خدوا بالكم من ترتيب الكلام هنعمل ايه. واحد، لازم تشوف مننا الحرص والخوف عليها. اتنين، يا اختي ما ينفعش ابدا ان اللي اتعمل ده يعني ده مصيبة كبيرة جدا، هيحتاج مننا الندم، هيحتاج مننا العمل. انت عندك قدرة ان احنا نبدأ نشتغل مع بعض. ايوة انا عايزة ارجع لربنا، وده اللي الاخت قالته. خلاص يبقى فورا الان، فورا الان نبدأ بقى، نبدأ بايه؟ التفريغ. طب التفريغ يكون بايه؟ زي ما الاخت ما شاء الله قالت ربنا يا رب يكرمها ويثبت اقدامها يا رب على طاعته. قالت اول حاجه وبعد ذلك انا تبت الى الله سبحانه وتعالى. هي دي المرحله الصحيحه اللي هي بدات بيها، مرحله تفريغ القلب من الذنوب والمعاصي. جزئيه وكسرت الشريحه وغيرت الرقم، دي جزئيه بقى لازم ناكد عليها، لازم ناكد عليها، وهتيجي ان شاء الله الدرس القادم باذن الله. ان اذا كان في اثر للذنب موجود لازم يتشال فورا. انت عارف قاتل مات نفسه كان بيقتل ليه؟ علشان ايه؟ عشان البيئة. سيب البيئة اطلع برا. هي الان كانت طريقة التواصل بينهم ببعض ايه؟ التليفون. كسر الشريحة، كسر الشريحة، وهات رقم جديد. وما شاء الله ربنا رزقها الفهم لهذا الامر. لازم هي زي ما تقول كده انا بدأت اتوب. هو بقى هنا بقى بس التوبة هنا عندنا هتبقى كلام؟ لا، ده لازم ندم القلب، لازم دمع العين، لازم الاخت كده تفتكر او تعظم بقى، تعظم ما صنعته. وانا انصحها تخش النهاردة على الصفحة إن شاء الله وتسمع الدرسين اللي فاتوا، مش بتاع امبارح، الدرسين اللي فاتوا بتوع القناة، اللي هو القنابل الموقوتة واحد والقنابل الموقوتة اثنين. أنا اتكلمت فيهم عن آثار الذنوب والمعاصي على الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. ده يخلي الإنسان يترعب فيبدأ بقى العمل، يبدأ هنا بقى مرحلة الايه العمل. جميل. طيب بعد كده نبدأ نقول لها الكآبة اللي عندها دي. حسام هتجاوب أو جاوب أنت. الكآبة اللي عندها دي أو الحزن اللي عندها أو ضيق النفس أو اللي هي بتقول عليه انهيار عصبي، تقول لها إيه؟ لا، هو احنا عايزين نحلل بس الكلام شوية. اتفضل. ومن أعرض عن ذكر. جميل جدا، جميل جدا، كلامك رائع. وفعلا نقول لها الكآبة دي دي عقوبة بسبب الذنب اللي فات، واحنا عايزين الكآبة دي. انا عايز الكآبة دي فعلا. ليه؟ لان الحسن كان بيقول ان المؤمن لا يذنب الذنب فيصبح به كئيبا حتى يدخل به. احنا عايزين الكآبة دي، مش عايزينك تسيبيها، لان الكآبة دي هتخليك تدفعك دايما للعمل الصالح. احنا مش عايزين توصل والعياذ بالله للامراض النفسيه الشديده، لا، احنا عايزين الكآبة والحزن اللي يحرق القلب فيخلي القلب يعمل. رائع جدا. انا عايز بس اكد على جزئيه مهمه جدا، ان هي برضو حزينه وزعلانه بسبب ان لسه حالها ما وصلش للايه للحاله. هي الحمد لله تابت وكسرت الشريحه وعملت وبعدت، حتى الشارع ما عدتش بتروح، وجزاه الله خيرا على كده. ولكن هي الان بتقول انا حاسه بتعب نفسي. التعب النفسي ده تحليله حاجه من اتنين، يا اما يكون ده اثر من اثار الذنب اللي فات. تقولي طب ما انا تبت، هقول لك ده حزن لان انت مش قادره توصلي الى الدرجه اللي انت كنت فيها. كنت بتقرأي القرآن وبتعملي طاعات، فانت حزينة ان انت لسه في تقصير في الطاعة، حزينة لسه في ما وصلناش للدرجة بتاعت زمان. نقول لها ايه؟ ايوه، هي دي. نقول لها خدي بالك ان مش في بالعشية وضحاها ترجعي للحالة اللي انت كنت عليها فين الاول، ولكن بعد التوبة. سيدنا علي كان ادالنا قاعدة كده، فاكرينها؟ ان الايمان في القلب يبدأ بايه؟ بنقطة بيضاء او نقطة نور صغيرة. الكآبة دي بسبب ان انت حاسة ان القلب لسه مش مليان بالطاعة. لا، ده الطاعة جوه قلبك دلوقتي نقطة نور بسيطة. ان شاء الله هتجتهدي في العبادة في الطاعة، مش قادرة، صلي كمان. مش حاسة بالصلاة، صلي. ما تسأليش عن انا حاسة او مش حاسة دلوقتي. اقرأي القرآن، مش حاسة، اقرأي برضو. هتكون النتيجة مرة في مرة مرة في مرة هيبدأ الايمان ايه؟ ها؟ يزداد. اختم لكم بمثال بسيط قوي عشان اقول لكم ممكن القلب في بداية الامر ما يتحركش، ولكن هيجي بعد كده بالنفخة يتحرك. انا في يوم من الايام مثلا عملت عزومة. العزومة دي زوجتي خدت كل البنات وقعدوا في مكان، وانا خدتكم في مكان وقعدنا. فانا شايف ما شاء الله عندنا جوا مثلا 100 اخت او 150 اخت مثلا حضور. فقمنا عاملين قمت عامل ايه؟ قلت اجيب لهم مثلا ايه؟ ده مش هيكفيهم سوق جملة لو جبت لهم موز. قلنا مثلا نجيب لهم مثلا ايه 100 كيلو مثلا موز مثلا، او مثلا 50 كيلو موز. 50 كيلو رحت للراجل الفكهاني قلت له انا عندي ما شاء الله وحوش عايزين 50 كيلو موز. فبدا ايه يجيب لي كده، يحط على الميزان، جاب السنج الحديد يساوي 50 كيلو وحطها في كفه، وبدا يقطع من الصباطه اللي هي اللفه دي ويحطها. الميزان بيتحرك؟ لا. طب خد اللفه الثانيه، الميزان بيتحرك؟ لا. اللفه الثالثه والرابعه والخامسه والسادسه بيتحرك؟ لا، ده ثابت، وكان السنج الحديد دي خلاص ثابته ما بتتحركش. طب كل ما بيحط ايه اللي بيحصل؟ لحد ما يوصل مثلا عند ايه، عند 9، عند مثلا 46 47 يجي يحط تلاقي ايه بدا يتحرك. التحرك هيبقى بلفة موز؟ لا، ده التحرك هيبقى بايه؟ ده صابع موز ممكن يحرك. لا 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 لا، ده ممكن خلاص، ده هو وصل بقى الاثنين وصل بعض. ده انت لو نفخت كده هتلاقي ليه النفخة دي بتأثر وبتحرك. الله، طب ما هو من شوية ما كانش بتحرك، هو ايه اللي حصل؟ ما هو خلاص الكفة اتملت موز، فكانت النتيجة ان بعد كده التأثر بقى ايه بسيط جدا. زي الصحابة كده، كان النبي بيقرأ عليهم القرآن ما كانش لسه التحرب بسيط. طب بدأ يقرأ ويحفظه ويسمعه من النبي والكلام ده. بعد كده الواحد منهم كان لما بيسمع الآية إيه اللي بيحصل؟ مش بيبكي؟ عمر رضي الله عنه زي ما هنعرف في درس النهاردة كان لما بيتقرأ سمع آية إن عذاب ربك لواقع أغشي عليه ومرض قاعد أسبوع في السرير، فأصبح هنا التأثر بإيه؟ بآية. أصبح التأثر النهاردة بكلمة، واحد يكلمه كلمة يعيط ليه؟ أصل خلاص الكفة اتملت. لا لا لا، القلب اتملى خلاص، القلب اتملى. وهو ده المراد. وصل المعنى؟ وصل يا أبو حميد؟ طيب أكتفي إن شاء الله بهذا القدر. اتفضل. طيب انا عايز، طب معلش ابداوا المذاكرات بالاخوات عشان عددهم بس ضخم شوية، وهنا بقى ايه كل ثلاثة اربعة يعني كل اثنين ثلاثة ما عارفين بعض ايه ومع بعض كده. يعني مثلا مجموعة رسالة مثلا تاخد مثلا مذكرة ماشي، و ماشي. تعالى يا حسن، تعالى يا حازم، تعالى دخل المذكرات دي جوه، دخل المذكرات دي جوه يلا عشان يوزعوا. وياريت بس الاخوات ياخدوا غياب، الاخوات ياخدوا غياب. انت اعرف ان طيب احنا اولا بس نقفل على درس النهارده كده، اسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظنا اياكم، ونكمل ان شاء الله الدرسين الجايين برضو الامور اللي هي النظريه في مساله علاج القلب، وناخد برضو سؤالين ثلاثه كده يبقى هم دول العمل بتاعنا في الدرس.